بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. والآن مع الشريط 127 على واحد.
نعم،
حياكم الله. لا أريد أن أطيل عليك،
أريد
الحقيقة مجموعة أسئلة، أرجو من الله أن تكون قصيرة. عندنا هناك في كندا شركات ضخمة لذبح الدجاج واللحوم الأبقار والأغنام، فأرادوا أنهم يأخذوا تصريح من المسلمين في تورونتو بحيث يسمحوا أو يوقع المسلمين على هذا التصريح بأن يسمحوا لهم يسوقوا تحت اسم لحم إسلامي أو مذبوح
على الطريقة الإسلامية، يعني موضة العصر الحاضر.
موضة العصر الحاضر. فنحن حقيقة كان لنا شروط كثيرة عليهم، لكن ما استطاعوا أن
يتجاوبوا
كلها. من الشروط اللي ما استطاعوا أن يطبقوها الشرط أنهم لابد أن يمرروا تيار كهربائي في جدول ماء صغير حتى يصعق الدجاجة من رأسها كي تدوخ، فيساعد الذبح الأوتوماتيكي أو الذبح الآلي للدجاجة بحيث يذبحوا 1000، 2000، 3000، 10000 دجاجة في آن واحد. ممكن بهذه الصعقة الدجاجة اللي قلبها ضعيف ممكن تموت، لكن هم من القانون اللي عندهم أنه إذا رأى المفتش أن الدجاجة ميتة أن يرفعها من الخط الذي تدور عليه. فكيف المخرج في هذه المسألة؟
على كل حال، هنا من الناحية الإسلامية شيئان، أحدهما يتعلق بتحليل أكل الذبيحة ولو ذبحت، والآخر يتعلق ليس بالأكل وإنما بالذابح. قلت السؤال هذا الجواب عليه له جانبان، جانب يتعلق بحل هذه الذبيحة، والجانب الآخر يتعلق بالذابح. لو أن جزارا ما ذبح شاة ما بأي حاد كحجر أو خشب حتى سال دمها، فمن حيث أكلها حلت لأنه سال دمها. لكن ما يتعلق بالجانب الثاني وهو الجزار فقد ارتكب محرما، حيث أنه عذب هذا الحيوان. وجواب هذا انطلق فيه من قوله عليه السلام: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته، وإذا قتل فليحسن القتلة. فهذا الذي ذبح بوسيلة غير سكين ماضية حتى سال دم الدابة فقد حلت، لكنه عذبها فهو آثم. واضح هذا التفريق لابد.
كويس.
هؤلاء الغربيون يزعمون أنهم جاءوا بمبدأ الرفق بالحيوان، هم كذابون، لأن التعبير اللغوي أن الحيوان يشمل الحيوان الناطق والحيوان الأعجم الصامت، بينما هم خصوا الرفق بالحيوان الأعجم الصامت الذي لا يتكلم، ثم أفرغوا كل غلاظتهم على الحيوان الناطق الذي هو الإنسان والذي كرمه الله عز وجل على كل ما خلق. وهذا يقال فيما لو أنهم فعلا حققوا مبدأ الرفق بالحيوان ولو بهذا المعنى الضيق الحيوان الصامت، ولكن كل شيء يختلف مع ماديتهم وجشعهم، فليس هناك شيء اسمه الرفق في الحيوان فضلا عن الإنسان. وكما ذكرت آنفا، هن في سبيل توفير الوقت وكسب المال بسبب هذا التوفير يصعقون الدجاج وغير الدجاج كما بلغنا. هذا تعظيم للحيوان، ولا تكون إراحة الحيوان إلا بذبحه على الطريقة الشرعية. ولذلك المسلم الذي يريد أن يفتي الناس أو أن يرخص لبعض الناس لا يجوز له فقط أن يراعي ناحية حلال أكله هذا الحيوان الحرام، بل يجب أن يلاحظ مع ذلك الرفق بالحيوان. وعلى ذلك لا يعني أرى أنه يجوز لجماعة من المسلمين هناك أن يعطوا تأشيرة أو كما يقولون يوم الضوء الأخضر أنه هذا جائز في الإسلام، ثم يوزع على الناس وعلى العالم الإسلامي كما هو مغزو بمثل اللحم البلغاري وغيره، وتقع المشكلة بالذي أفتى هذه الفتوى لأنه غض النظر عن الناحية التي تتعلق بالجزار، وحسبه أن يفهم بأن هذا الحيوان ذبح. هذا إذا سلمنا أنه فعلا يذبح ويسيل دمه بعد ذلك الصعاق، وسلمنا أيضا بأن الفحص الطبي دقيق عندهم. قلت أنه إذا سلمنا بأن الطبيب البيطري هناك فعلا حيشمل في فحصه كل دجاجة ماتت من الصعق،
ما حيستطيع يفعل
هذا، مستبعد. أي نعم، إذا لا يجوز.
طيب، هذا يقودني إلى سؤال آخر الحقيقة.
وهي
يقودني العزيز إلى سؤال آخر، وهو نفس ذبائح أهل الكتاب التي تنزل في الأسواق. هم عندهم ماذا يفعلون؟
يعني أي أسواق هناك؟
في كندا.
طيب،
ماذا يفعلون؟ لأنه كثير من المسلمين لا يتورعون
من أكلها.
يضرب الدابة رصاص في رأسها حتى تدوخ، فماذا يفعلوا؟ يضرب مثلا 10-15 دابة ثم يبدأوا بذبحها شيئا فشيئا. فطبعا ممكن الدابة الخامسة والسادسة قطعا تكون قد ماتت، فالناس يستشهدوا بقول الله في سورة المائدة: فطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم
حل لكم. فهل هذا ينطبق عليهم؟
كلا، لأن المقصود من الآية هو كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وطعامه أي وذبائحه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، بدليل أن المعنى الآخر الذي قد يتبادر إلى ذهن من لا علم عنده بعلم التفسير، وطعام بمعنى مطعومهم أي مأكولهم، هذا لا يقول به مسلم. وأنا منذ شهر وزيادة كنت في السعودية، وكنا والحمد لله في أكثر ليالي الأسبوع نقيم سهرات مع بعض الشباب. جاء سؤال من أحد الحاضرين مثل هذا تماما، وأجب بما تسمع، وكان هناك شيخ مصري. أي نعم. فقال هذا المصري هناك أنه في بعض العلماء أباحوا ذبائح أهل الكتاب كيفما كانت، فكان جوابي هذا لا يقول به مسلم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. غيره يا أستاذ.
يا أخي العزيز، بالنسبة لصلاة السفر، أنا قادم من كندا، قادم أجلس قرابة أسبوع لقضاء حاجتي، تزيد قليلا أو تنقص لكن مش أقل من أسبوع ناوي إن أجلس، هل أستطيع أن أقصر في هذه الفترة؟ جزاك الله.
أنت أصل بلدك منين؟
أنا من فلسطين.
من فلسطين؟
من فلسطين.
وذهبت من فلسطين إلى كندا
مرورا من الأردن.
مرورا من الأردن. ليس لك هنا إقامة أو أهل أو كذا؟
لي أخوي متزوج.
أخوك متزوج
هنا.
فأنت جئت كما قلت لقضاء بعض الحاجات.
نعم.
الأمر يتعلق بك، إن كنت نويت الإقامة، ومتى ينوي الإنسان إقامة؟ حين يكون مخطط لنفسه، في هذه الحالة يكون مقيما ويصلي صلاة المقيم بجواب مختصر. أما إن لم يكن كذلك، أي لم ينوي الإقامة، وبعبارة عربية سلفية قديمة لم يجمع الإقامة، وذلك يكون بعبارة توضيحية، إذا قال أنا جيت لقضاء بعض الحاجات بدي يومين ثلاثة وخلصوا يومين ثلاثة، لا لسه ما انتهيت، أربعة خمسة، فهذا مسافر وليس مقيما، وحينئذ يأتي قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا. فأنت بقى تستطيع أن تحكم على نفسك هل أنت مقيم أم مسافر. واضح؟ طيب غيره.
بالنسبة للصلاة على كرسي الطائرة، أحيانا يكون في بعض الأماكن تتسع للمصلي أن يصلي الصلاة واقفا، لكن يكثر مرور المضيفات والمضيفين، وربما تكون قريبة من مكان قضاء الحاجة، فهل الأولى الصلاة في هذا المكان أم الصلاة على كرسي الطائرة؟ وهل يتحرى الإنسان بأن يسأل قائد الطائرة عن اتجاه القبلة؟ أحيانا لا يعرف اتجاه القبلة، وإنما يحدد لك الاتجاه شمال شرقي جنوب غربي إلى آخره، فما الحل في هذه المسألة؟
أولا، ما الفرق بين الصلاة على الكرسي وبين الصلاة في ذلك المكان المتسع من حيث مرور المضيفات كما يقولون؟ هل تعني مرورهم أمام المصلي ولا مرورهم بجانبه؟
أحيانا يكون هذا الموقع لا يسمح بمرورهم إلا أمام المصلي إذا كان اتجاه القبلة اتجاه معين، أما إذا كان في الاتجاه الآخر اتجاه القبلة فلا يمرون أمام المصلي.
اي نعم.
هناك مسألة يا أخي العزيز بالنسبة
ما خلصنا من الأولى، أنت أخذت جواب الأولى؟ ما أظن.
ما أظن.
ها؟ لا.
من كثرة الأسئلة.
اي نعم. لعله قبل ما ندخل بشيء من التفصيل في الجواب عن السؤال السابق، المرور الممنوع عنه لعله حدوده في ذهنك قائم
إن شاء الله.
فإذا المضيفات إذا مروا بمروا في منطقة الحرم الممنوع أن يمر النار بين يدي مصلي ولا؟
نعم، لأنه يا أخي العزيز المكان صغير
صغير،
فيعني السترة لو اتخذت سترة تكاد تكون حائط المطبخ تبع المضيفات، فقطعا حيكون مرور بينك.
فحينئذ صلي على الكرسي
بالنسبة لاتجاه الكعبة.
نعم.
هل تجتهد في تحديدها بنفسك؟ لم يصب الاجتهاد وانت في السماء.
لا هذيك قضية ثانية. هلا
تفضل.
قضية القبلة، سواء كنت تصلي على الكرسي أو كنت تصلي في تلك المنطقة الحرة أن نسميها، هي قضية تبلي قضية ثانية. طيب هون يرد شيء يسمى عند الفقهاء بالتحري، وهذا التحري يختلف من إنسان إلى آخر. إنسان مثقف مثلا بيعرف أولا الجهات الأربعة، قلنا أنه يجب أن يتحرى كل بحسب استطاعته. فأنت بتعرف مثلا بالنسبة لبعض البلاد إذا كان عنده شيء من الوعي والثقافة، بالنسبة لبلدنا هون بيعرف أنه القبلة في الجنوب، لكن ليس كذلك لو كان في اليمن حتى نعكس معه القضية، وليس كذلك إذا كان في مصر أو في جدة أو كان في المغرب في فرنسا أو بريطانيا إلى آخره. الذي يكون راكبا في الطائرة المشكلة تحري القبلة أدق من من يعيش في بلد يعرف أنه هذا البلد غربه من هنا شرقه من هنا، أما الطائرة كل ساعة شكل. إذن هنا في اعتقادي بالنسبة لأكثر الناس لا مجال لتحري القبلة إلا بهالبوصلة الجديدة التي وجدت، وهذا خاص بالنسبة لبعض الناس المثقفين الواعين. فإن تيسرت له هذه البوصلة وعرف استعمالها فحينئذ يترقب اتجاه الطائرة، أي لا يحرم بالصلاة إلا حينما البوصلة تؤشر له بأن الطائرة توجهت إلى القبلة فيحرم، ثم لا يضره بعد ذلك تميل يمينا أو يسارا غيره.
جزاك الله خير. بالنسبة يا أخي أذكر قرأت في كتاب مختصر منهاج القاصدين أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه رأى الله، قال أنني رأيت الله، وسأله أحمد صلى الله عليه وسلم عن أي شيء أحب إليه بأن يتقرب الناس به إليه، قال له بكلامي، قال بفهم أم بغير فهم، قال بفهم أو بغير فهم، ربما مرت عليك هذه الرواية. فالحقيقة ما استطعنا أن نفهم كيف قال أحمد رأيت الله، فلو توضح لنا قول أحمد هذا إن صح عن أحمد.
صححت سؤالك أخيرا. أخي أنت تعلم أن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما صح وما لم يصح، وأن طريقة تمييز الصحيح من الضعيف من هذه الأحاديث مرجعها إلى علم اسمه علم الحديث. أما طريقة معرفة أقوال العلماء سواء كانوا صحابة أو تابعين أو أئمة مجتهدين ليس لها طريق إلا طريق علم الحديث نفسه، لكن هناك فرق كبير. الحديث إذا جاء في كتاب قال رسول الله لا قيمة له، نعم.
أنت خلصت جواب يا أخي الإمام أحمد؟
إيش كنا؟ كنا في ماذا؟
أنا وصل الإمام أحمد رأى الله.
ها؟
أن الإمام أحمد رأى الله.
أيوة. كنت بقول إنه الأحاديث في عنا شيء أظن سمعت به يسمى السند. دراسة السند هو عبارة عن سلسلة رجال بيوصلنا، أو هالدراسة بتوصلنا لمعرفة كون هالحديث صحيح ولا ما صح. أقوال العلماء ما في إلا سند في الغالب، ولذلك أي قول يأتينا من عالم يعرض على الكتاب والسنة، فما وافقه أخذ به، وما لم يوافقه ضرب به أرض الحائط، وما لم يكن لا هكذا ولا هكذا فأنت على الخيار، لا تتدين به ولا تتعصب عليه. وهذا القول لعله أقرب إلى الاحتمال الثاني أن يكون مخالفا للشرع، أنه أن يرى الله، لأنه لم ينقل إلا عن الرسول عليه السلام بأنه رأى الله عز وجل في منامه. أما عن غير الرسول عليه السلام فلم ينقل ذلك، لنقول إنه أمر معهود عند بعض الناس الصالحين. فإذا لم ينقل أولا مثله عن السلف، ثانيا فيها عبارة قد تشجع الناس إلى الإعراض عن مثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
مسألة، شخص عنده سجاد حرير وهداه الله سبحانه وتعالى، فهل يستطيع أن يستخدمه أم ماذا يفعل به؟ يتخلص منه أم يضعه ستائر على الحائط؟
إذا وضعه ستائر فقد استعمله. الحل في اعتقادي، خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببلاد الكفر، أن يباع هناك لأهل الكفر والضلال، فإن تيسر له ذلك فهو الحل، وإلا بيستعمله حتى يتهرى ويفنى.
جزاك الله خير.
هيا.
مسألة أخرى، أيضا هذا الأخ الذي هداه الله عنده قمصان كثيرة عليها صور مطروزة مطرزة على هذا القمصان، فماذا يفعل بها؟
يمسح فيها الكنف.
لا يجوز له استعمال
أبدا. أنت صليت الجمعة في المسجد هناك لما التقينا، شغل بالي في أثناء الخطبة في أثناء الصلاة ولد شاب يمكن في حدود 14 جاي وعم صلي جزاه الله خير، وأعجبني منه أنه استقبل الخطيب بينما الرجالات الكبار بيتموا مستقبلين قبله، ما بيعرفوا أن السنة يستقبل الجالسون الخطيب. هذا الغلام استقبل الخطيب، لكن ظهره صورة حمار اخذ ظهر الولد هذا كله. خصوره هالكفار دون قاتلهم الله ان يفكون، يعني فيها غرابه متناهيه. صوره الحمار بعين وحده، والعين الثانيه عباره عن فتاه صغيره والراس كبير اخذ الظهر كله. العين الثانيه فتاه صغيره الى عينتين هيك مدورات الى اخره. يا ربي يسر لي انه يمر هالولد اللي عندي لحتى انصعه. شفته قام، صار بده ايش يمر. لما شفته محتار يمر قمت انا افتح له الطريق لعله بيتورط وبيجي نحوي. ما الله كتب نصيب، فاتني. الحقيقة القمصان هذه انتشرت في هذه البلاد بصورة ما في وعي ولا في شعور اطلاقا. كثيرا ما نصلي في المسجد نجد امامنا شاب عمره 20-25 لابس القميص القصير الاكمام لا بأس، لكن صورة فتاة في ظهره نفس شعره ونحن عم نصلي وراه. هذا التقليد الاعمى مصداقا لقول عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. خطر في بالي الان حل ثاني للقمصان، اذا كان هناك ممكن ان تلبس داخليا ويلبس فوق منها قمصين ساذج سادة بحيث انه ما يظهر اثر الصورة في هذا القميص الساذج، او بانطو او جاكيت او اي شيء كان.
صورة صغيرة فوق الجيب
مهما كان
ممكن يغطيها بان يلبس ساتر.
ممكن. نحن احيانا تأتينا وجوه مخدات فيها صورة طاووس أو شيء من ذلك، منحيك الرأس بحياكة تطريزة جديدة بتروح المعالم.
الطريقة الثانية إن كان كما قلت أنها صورة صغيرة، يوجد بعض اللافتات هيك صغيرة توضع على يعني ممكن شجرة أو أي شيء وتخيط عليه حتى يستفيد منها. شيخ
يعني حل الشيخ جزاه الله خير مناسب أن يلبسها داخلي.
لأنه
التاجر
هو يبيع.
لا لا هو لا يبيع، هو لنفسه، لكنه هداه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. قديمة عنده.
نعم.
عندنا يا أخي العزيز بالنسبة لزكاة الفطر في شهر رمضان، في هذه الديار نادر من يعني أن تجد إنسان تنطبق عليه شروط الزكاة الواردة في صورة التوبة. فعند جمع هذه الزكاة زكاة الفطر، طبعا هناك ناس يجمعون فلوس نقد وناس يجمعون طعام، هل تحول هذه الزكاة مثلا إلى أفغانستان؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل يجب أن تصرف في أفغانستان قبل خروج الشهر أم لا بأس إن صرفت بعده؟
أي شهر ثاني؟
شهر رمضان طبعا.
قبل خروج الشهر قبل انتهاء هذا الوقت.
زكاة الفطر.
نعم نعم.
لأن أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعث شيك يصل إلى أفغانستان لكن ممكن يصرف بعد هذا الوقت، فهل أنا أخرج عني الإثم إذا أبعثت؟
أنا أقول لك طريق أنه يعني تبرع ذمتك أنت وغيرك. أولا أنت جعلت ناس بيطالوا قيمة وناس بيطالوا طعام، فهل تجدون من يطعم هذا الطعام؟
في هذيك الديار؟ الآونة الأخيرة جاء حوالي 12-13 ألف صومالي. فنحاول أن نجد المحتاجين من الصوماليين. لكن نفرض أننا على سنين سأننا لم نجد المحتاجين، فماذا نفعل؟ هل نخرج نقد؟
ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون الناس المحتاجين فأنا أقول إن وجدتم فقراء فلا يجوز إخراج النقود، بل عليكم إخراج الطعام. ولعله هذا الوقت
الزكاة الفطر.
نعم نعم.
يعني أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعث شيك يصل إلى أفغانستان، لكن ممكن يصرف بعد هذا الوقت. فهل أنا يخرج عني الإثم إذا أبعثت؟
أنا أقول لك طريق إنه يعني تبرع ذمتك أنت وغيرك. أولا أنت جعلت ناس بيطالوا قيمة وناس بيطالوا طعام، فهل تجدون من يطعم هذا الطعام؟
في هذيك الديار؟ الآونة الأخيرة جاء حوالي 12 أو 13 ألف صومالي. فنحاول أن نجد المحتاجين من الصوماليين. لكن نفرض أننا على سنين أننا لم نجد المحتاجين، فماذا نفعل؟ هل نخرج نقل؟
ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون الناس المحتاجين، فأنا أقول إن وجدتم فقراء فلا يجوز إخراج النقود، بل عليكم إخراج الطعام. ولعله تفصيل الطعام معروف عندك. لكن إذا لم تجدوا من يأكل هذا الطعام من الفقراء، ما وجدتموهم، حينئذ أرسلوا قيمة ما تريدون أن تخرجوه من الطعام إلى شخص أو بعض الأشخاص الموثوق بعلمهم ودينهم معا، بعلمهم ودينهم معا، ووكلوهم أن يخرجوا صدقة الفطر ليلة العيد، وهذه الأموال يشترون بها الطعام الذي يراد التصدق به. فإذا فعلتم هذا برئتم من المسؤولية. أما إذا وكلتموهم هكذا فمثل ما لاحظت أنت، يعني يمكن تصرف قبل الوقت أو بعد الوقت، يصير إهمال، وحينئذ كما قال عليه السلام: فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، أي ما تكون قد قمتم بالواجب.
جزاك الله
خيرا.
لكن يا أخي ممكن أنا أتصل في الشيخ محمد ناصر الدين أقول يا أخي أخرج عني صدقة الفطر، فأخرجها الشيخ جزاه الله خير عني، ثم أرسلت له الفلوس أنا من كندا فوصلت بعد العيد.
ما بهم،
ما لا يهم،
ما دام أنت وكلت زيد من الناس بأن يخرج الصدقة قبل العيد وفعل وعدته خيرا، فما في مانع أبدا.
جزاك الله خير.
بالنسبة
يا أخي الحبيب للصيام الستة من شوال، أنا ربما أفطرت في يوم رمضان اللي يسبق شوال، أفطرت يوم وأردت أني أصوم الستة من شوال، هل يجوز أن أجعل نيتي قضاء وصيام يوم من هذه الستة في آن واحد؟
إذا كنت تسأل عن الجواز، الجواب نعم يجوز. وأنا أذكر لك الآن هنا ثلاثة مراتب، فيختار المسلم منها ما يطيب له. المرتبة الأولى وهي العليا، أن يصوم قضاء لوحده وشوال لوحده. لماذا؟ لأننا نعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام يوم من رمضان له على الأقل عشر حسنات، وصام يوم من شوال لشوال عشر حسنات، صاروا عشرين. هاي الحالة الفضلى العليا. الحالة الثانية، هو ما عنده استعداد، ما عنده وقت، ما عنده طاقة لسبب أو آخر، هو بده يصوم يوم مما عليه مثلا أو ست أيام مما عليه من رمضان، وبده يشمل فيهم الستة من شوال. هاي المرتبة الثانية منقول ينوي قضاء مما عليه من رمضان ويفعل ويضم إلى هذه النية نية ست من شوال. هذا لا يكتب له 10+10، هذا يكتب له 10+1. هذا الواحد هو النية الطيبة، لقول عليه السلام في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هاي المرتبة الثانية انكتب له لا أقل 11 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة بيصوم مما عليه وبس، لا بيحضر حاله ودون ست من شوال، أو يمكن ما يدري أنه في شهر شوال كما هو شأن كثير من العرب المتغربين. واضح؟
جزاك الله خير.
هنا
مسألة في القراءات، رجل يريد أن يقرأ مثلا سورة الصف، فقرأ كل آية بقراءة تختلف عن الآية التي تلحقها، أو كل آية بحرف يختلف عن الحرف عن الآية التي تلحقها، هل هذا جائز في المجلس الواحد؟
نعم.
هل فعله هذا جائز؟
هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف النية. هل بنسمع نحن من القراء؟ لا يجوز إطلاقا، لأنهم يقصدون الفن ولا يقصدون العلم، لا يقصدون تعليم الناس أنه هي قراءة وهذه قراءة، لأنه هنا يقال أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هل بده يعلم الناس؟ ما بيجي بتفنن وبتفلسف مرة هيك ومرة هيك ومرة هيك، وأي إنسان عنده ذاكرة راح يحفظ القراءة والثانية والثالثة إلى آخره. لكن إذا قرأ سورة ما على قراءة ما، وبدا له أن يقرأ آية ما على قراءة أخرى آية ما من أجل التعليم والتفكير، وكان في محضر وفي مجتمع مستعد لتقبل مثل هذا التوجيه وهذا التعليم، فله ذلك. لأن الحقيقة نحن دائما ندعو للرجوع إلى السنة واتباع السلف. هذه القراءات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كما يتيسر له، تارة هكذا وتارة هكذا، ليس على هذه الطريقة الفوضوية اللي بتضيع الإنسان عن المقصود من التلاوة وهو التدبر، كما ذكرنا آنفا في الآية الكريمة: أفلا يتدبر القرآن. ولذلك وقعت بعض القصص في زمن الرسول عليه السلام، عمر مثلا سمع رجلا يقرأ آية على غير القراءة التي كان هو يحفظها، فتخاصموا إياه واخذوا عند الرسول عليه السلام وقال له أنه أنا سمعت هذا الرجل يقرأ، فأجابه عليه السلام بأن هكذا أنزلت، ثم أمرهم أن لا يختلفوا في القرآن. قصدي أن أقول أن الرسول كان يقرأ تارة هكذا وتارة هكذا، فكل إنسان من الصحابة حفظ شيئا نقله إلى الآخرين، ثم قيض لهذه القراءات علماء جمعوها كما فعل أئمة المذاهب الأربعة بالفقه تماما. فلا يجوز لمسلم أن يتعصب لمذهب على مذهب، كما لا يجوز أن يتعصب لقراءة على قراءة. لكن ما صح في أي مذهب وافق الكتاب والسنة تبناه، وما صح في أي قراءة من القراءات المعروفة تبناها أيضا، دون أن يوجد فرقة أو خلافة بين المسلمين. أما هذه الصورة التي نسمعها أحيانا بين من بعض القراء، خاصة هذا القارئ اللي اسمه عبد الإيش عبد الباسط، قال لي بقرأ لك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، عم يخلط القراءة بعضها في بعض، بحيث بقى خاصة دول المصريين المساكين همهم انه ينطربوا بس ويغنوا له، ما همهم انه يكونوا مع القراءة وما فيها من ترغيب ومن ترهيب ومن وعيد وإلى آخره. لعلي أجبتك.
جزاك الله خير. لكن استباح آخر، أنا قلت يا أخي العزيز أنه يستخدم هذه القراءات ليس للتعليم وإنما للتعبد، فيقرأها في آن واحد، هذه الآية بقراءة كذا وهذه الآية بقراءة كذا، هذا جائز؟
لا ما هو جائز.
جزاك الله خير.
ليس جائزا.
طيب يا أخي الحبيب، حصلت قضية عندنا في مسجد اسمه مسجد النور أيضا في تورونتو. كان بعض الإخوة يصلوا خلف إمام من الباكستان أظن والله أعلم، ففي صلاة المغرب فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأوسط فسلم نسي، فالإخوة قال سبحان الله، فالإمام ما عرف لم يعرف ماذا يفعل، فقال له أحدهم واحد من المصلين بلغة القوم معناه أعد الصلاة. اللي جلسوا ما سلموا، فقام الإمام، ظنوا أن الإمام قام كي يأتي بالركعة الثالثة ثم يسجد سجود السهو،
فاقتدوا به
وإذا به يبدأ صلاة جديدة، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ فاتصلوا وسألوا فما عرفنا الحقيقة الجواب، فماذا عليهم أن يفعلوا؟
الله هو ساعد ساعد، لو كان عندنا علم أو تذكر بهذيك الساعة بيتابوا ركعة معه، فإذا قاموا لركعة ثانية باعتباره عم يعيد هن بينوا المفارقة،
يسلموا أم يجلسوا؟
لا المفارقة نية، بيجلسوا بيتشاهدوا بيكون صلوا ثلاث ركعات، ركعتين مع الإمام الساهي عليه السلام والركعة الثالثة مع نفس الإمام الذي عاد إيش فريضة أيضا خطأ، وبيكون الله كتب لهم الصلاة كاملة.
هل يسلموا أم ينتظروا الإمام حتى ينهي
الصلاة؟ لا ما ينتظرون،
يسلم،
ينهون المفارقة. معنى ينهون المفارقة يترك الإمام شأنه وهن يكملوا صلاتهم.
هذا الركعة الثالثة لوحدهم بها؟
أي نعم. لا مو ركعة الثالثة، التشهد الثاني، مو انت قلت بارك الله فيك،
ما فعل التشهد الثاني؟
لا هذا التشهد الثاني لسه ما اجى، انت قلت بارك الله فيك انه هذا الامام قام استأنف الصلاة فقام بعض الناس واقتدوا به صح؟
انا قلت انه الامام صلى ركعتين الاولى ثم سلم،
هاي عارف،
فقالوا له اعدها،
نعم
قام يعيدها.
طيب هل كانوا سلموا مع الامام اقتدوا به ظن منهم انه راح يجيب الركعة الثالثة؟
ايوه.
طيب فانا عم اقول هذا الامام لما سجد السجدة الثانية من الركعة الاولى في الفريضة الثانية اللي صلاها بده يقوم لوين؟ للركعة الثانية. بقول الناس اللي كانوا وراء وظنوا انه راح يجيب الركعة الثالثة لما بيشوفوا الإمام قام للثاني هن بيجلسوا بنوا المفارقة وبيكملوا التشهد وبيسلموا.
جزاك الله.
واضح؟
واضح.
شيخنا طيب بالنرجع الإمام لأتم به وين مكانها هاي؟
مكانها في الصلاة اللي بتكون لصلاة يعني صحيح. بالاتفاق تكون صحيحة، أما هي مو صحيحة.
أما عن الإمام الشيخ يعمل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين.
طبعاً. يعني لو كانوا علماء، بس هذا جاهل الإمام يعني.
طيب يا أخي الحبيب.
نعم.
قضية إنه جاء مأموم كان مسبوقا والإمام قد سهى في الركعات أو الركعة التي سبق فيها المأموم
بده يتابع.
لكن سجود الإمام للسهو كان بعديا بعد الصلاة، ليس قبل، بعد التسليم ليس قبل التسليم. هل المأموم المسبوق يسلم مع الإمام ثم يسجد السهو ثم يأتي بالذي فاته من الصلاة؟ هل يسلم بعد أن ينهي الإمام صلاته؟ هل يسلم مع الإمام؟
بده يتابع الإمام يا أخي. هلا أنت مالك مسبوق، دخلت مع الإمام أول الصلاة، سلم هو وسجد سجود السهو، شو بتساوي؟
أسلم وسجد سجود السهو.
طيب
لكن أنا مسبوق بركعة.
أنا فهمت، ما أقول لك المسبوق يفعل كان مدرك للصلاة في أولها،
أنا حيسلم،
أي هو متابع للإمام.
بس هل حيسلم على الإمام وهو مسبوق؟
طبعا
بيجيب
الباقي له من الصلاة،
ما بده يسجد سهو الإمام، بده يتابع.
لكن هو ربما لا يدري أنه سهى.
هلا أنت قلت ربما لا يدري، هي إجت متأخرة شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم الإمام هل تمت صلاته لما سلم؟
الإمام؟
آه.
لم تتم لأنه عليه سجود السهو.
هذا هو، هذا نهاية ملاحظتي. فهذا المسبوق عليه أن يتابع الإمام حتى تتم صلاته، بعد ذلك هو بيجيب الفائتة. راح أجيب لك صورة أخرى.
تفضل.
قد تعرف ولا لا، قد يكون الإمام جاب ركعة خامسة هي بالنسبة لهذا المسبوق هي الرابعة.
جزاك الله خير.
طيب شو بيساوي؟ نفس الجواب، يتابعه.
هل يحتاج يجيب ركعة رابعة المأموم ولا تسقط عنه الركعة الرابعة؟
ما أقول لك يتابعه، لابد ما يجيب الركعة الفائتة، ما هو مسبوق فاتته ركعة،
لابد يجيب ركعة الفائتة.
يعني شيخنا الآن مثلا هو الإمام صلى خمسة وأنا مثلا صليت أربعة، فزي ما صلى الإمام أنا بدأ أصلي، يعني صلى خمسة بعد ما يسلم الإمام مع سجود السهو ورد أجيب واحدة أنا الخامسة، يعني ما
بعتبرها
بالنسبة لي الرابعة
تبعت الإمام
الخامسة.
أنت ليش سميتها
خامسة؟
مثال هيك. شو مثال؟
يعني مثلا الآن الإمام
هو كم ركعة صلى هذا المقتدي المسبوق؟ كم ركعة صلى شرعا؟ ثلاثة ولا أربعة؟
أربعة.
نعم.
طيب ثلاثة ايش؟
لا مو مشان خاطري أنا، بس فكر.
نعم.
مشان تعرف تقول ثلاثة ولا أربعة. ما دام الصورة انه هذا الامام لما جاء بالركعة الخامسة هذه زايدة. زايدة ولا لا؟
طبعا زايدة.
طيب بالنسبة للمسبوق زايدة ولا لا؟
لا
بلا
زايدة،
لانه هو تابع الامام. أيوة. مش بالنسبة يكون هو فات ركعة.
نعم.
هو بالنسبة له صلى اربع ركعات. لا، هو بالنسبة له صلى أربع ركعات مع هذا الإمام، لكن الركعة الرابعة بالنسبة له هي ليست شرعية لأنه هذا سهو من الإمام، فهو عليه أن يأتي بركعة الفائتة.
إن شاء الله أكون ما أطلت يا أخي العزيز.
الإطالة فيها خير.
جزاك الله خير، لأنه حقيقة أنا ربما أسافر يوم الاثنين.
على كل حال ما عم تكلفنا، جزاك الله خير، نرفع صوتنا مثل ما بنعمل مع الجزائر.
هنا مسألة حقيقة ربما تتعجب وجودها هناك.
ايه.
قضية الأشاعرة.
ايه.
هل نستطيع أن نقول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟
الجواب العدل، هم من أهل السنة والجماعة في كثير، وليسوا من أهل السنة والجماعة في قليل.
جزاك الله خير.
وإياك.
طب تفصيل يا شيخ.
تفصيل طويل.
في عندي اختصار.
تفصيل
غيره. عندك شيء؟
عندي شيء. ربما أنا مثلا صاحب أعمال وعندي محامي من أهل الكتاب. هذا المحامي أشعر أنه قريب من الإسلام، أحدثه عن الإسلام ويحب أن يسمع عن الإسلام كلام طيب. فمرضت زوجته ودخلت المستشفى، هل يجوز لي أن أذهب إليه لأواسيه لعلها تكون فاتحة خير لأن يدخل إلى الإسلام أم لا يجوز؟
يجوز، ولكن بشرط أن لا يخرج من مسلم مخالف شرعي، لأنه الرسول عليه السلام عاد غلاما يهوديا، وهذا ثابت في صحيح البخاري. لكن شوف شو كانت العاقبة، لما عاده وجده في حضرة الموت فقال له عليه السلام قل لا إله إلا الله، وكان عند رأس الغلام أبوه، فرفع الغلام بصره إلى أبيه ينظر إليه نظرة لها معنى، كأنه يستأذنه في إطاعة الرسول عليه السلام، وأبوه يهودي. فالخبيث ما وسعه إلا أن يقول لولده أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ومات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا في الواقع من كفر اليهود وعنادهم، مصداق قول الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذا اليهودي الخبيث لما شاف ابنه في طريق الموت وبيعرف أنه نجاة في الآخرة باتباع الرسول، قال ابنه أطع أبا القاسم، أما هو الخبيث لا يزال كافر. هذا هو وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أي نعم، نسأل الله الحماية.
جزاك الله خير يا أخي العزيز. عندنا المصلى في المركز الجمعية، جمعية بدر، هذه عندنا في انحراف بسيط عن القبلة، انحراف قليل جدا. هل أحيانا يلتفت الإمام خلفه فيجد الصف مستقيم خلفه، هل في ضير في الاستقامة في أثناء التوجه إلى القبلة لو استقام الصف هذا؟ لأنه الانحراف بسيط، يعني ممكن أمثل لك إياه.
لا أنا فهمت عليك.
طبعا التحديد كان على البوصلة.
طيب
تحديد القبلة كان على البوصلة.
إذا منين جاء الانحراف؟
لا هذا هو يعني، فكان التحديد
فيما بعد يعني.
وضع البيت ما بني البيت مسجد.
أقول يعني فيما بعد استعملت البوصلة فتبين أن جدار البيت منحرف عن القبلة قليلا.
قليلا.
هكذا.
حكي.
أما هو لم يبنى مسجدا على البوصلة.
لم يبنى مسجدا.
هذا هو. أي نعم. طيب. الآن شو بترتب من وراء الانحراف؟ هل اقتنعت به بناء على البوصلة؟ إذا كان بترتب مفسدة خليكن على الصف المواجه للجدار، ولو كان الصف والحالة هذه منحرفا شيئا قليلا عن القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إن كان لا يترتب مفسدة الإنسان يشتهي أن يستقبل القبلة.
لا هي حقيقة لو استقمنا كان يتسع أكثر الناس.
إيش يصير؟
يتسع إلى عدد أكبر.
طيب
يعني فقط لو كانت مستقيمة تماما إلى الجدار كان بدل أن يصلي مثلا 50 يصلي 70 في هذا المكان. هذه فائدة يعني، هذه الفوائد.
إذن لماذا لا تنحرفون؟
هل نفعل هذا؟
إيه لماذا؟
جزاك الله لا ما ننحرف، إذا ما انحرفنا يتسع 70،
إذا ما انحرفنا
يتسع 50.
طيب على كل حال الجواب هو نفسه، وهو العبرة الآن هنا لا ينظر إلى القلة والكثرة، بمقدار ما ننظر إلى استقبال القبلة. هذا شيء. الشيء الثاني تكثير العدد، بإمكاننا أن نتأخر بالصف، يعني يقف الإمام محل الصف الأول، بيجي الصف الأول بعد الإمام بالعدد الكثير، عدد 70. الصورة اللي بتضطرنا أن نحرص حينئذ على عدم استقبال القبلة جيدا، فيما إذا كان المسجد يغص أو الدار يغص بالمصلين يوم الجمعة مثلا، حينئذ إذا كان يترتب تشويش أو مفسد أو ما شابه ذلك بتصلوا بهذا الانحراف. يعني أنا فهمت تماما، لو فرضنا الآن هاي القبلة ومنحرفة كما تقول أنت، هالزاوية هاي زاوية منفرجة، مفهوم هذا الكلام ولا زاوية حادة؟
هي قائمة.
لا هيك بقصد، اتصال هذا الجدار، هذا الجدار مع هذا الجدار، يا بشكل زاوية قائمة يا زاوية منفرجة يا زاوية حادة.
صح.
ها؟ طيب، فالآن هاي القبلة تبعكم وهذا الجدار تبعكم، حسب أنا ما فهمت أنه إذا صليتوا مع الجدار رح يسع الصف 70
مثلا،
أما إذا انحرفتوا رح يسع 50. ليش؟ لأنه هذا الجدار منحرف. هيك
لا مش الصف يا شيخ، المكان كله.
لا لا انا عم اقول لك، انت خليك معي.
تفضل.
هذا هو المكان. هذا هو المكان والقبلة منحرفة، بس هذا جدارنا. الان هذا الجدار مع هذا الجدار حسب ما فهمت منك مشكل زاوية حادة.
لا هو حقيقة مشكل زاوية قائمة، لكن
إذن
ممكن أوضح لك، يعني أنا لم أقصد عن الصف كصف واحد، وإنما عن المكان ككل، لأن هذا هو المكان. القبلة لو كانت هكذا مستقيمة كان صفين صفوف مستقيمة، لكن لو كانت ينحرف هكذا صفينا هكذا فحيضيع صف أو صفين في الطريق. تلحظ يا أخي الحبيب؟ فبضياع صف أو صفين حيقل العدد من 70 إلى 50.
لا انت ذيك ساعة قلت الصف بيصير 70 او 50،
مجموع الصفوف.
مجموع الصفوف الان يختلف الامر. طيب هل يمتلئ هذا المكان بالمصلين؟
احيانا يمتلئ.
فانا بقول هاي احيانا هاي وجه ضرورة، اما غير احيانا ما في ضرورة.
لا غير احيانا لا
لا. هذا هو.
جزاك الله خير.
اي نعم.
كفارة اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة، هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟
أنا أظن مرتبة.
في سورة واردة.
أي نعم. هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام 10 مساكين.
فمن لم يجد.
فصيام 3 أيام.
فمن لم يستطع.
فتنزل.
لا اول شيء
اعتق رقبه. ايه اعتق رقبه اليوم ما في.
ما في.
طيب.
بعدين
طعام 10 مساكين.
بعدين
صيام 3 ايام. هو على هذا الترتيب ولا شك؟
هل هي بهذا الترتيب؟
هنا.
ما استطيع ان انتقل من مرتبه الى مرتبه الا
بعدم الاستطاعه.
ايوه بعدم الاستطاعه.
مثلا العتق ما في عتق رقاب اليوم. فاذا تجي المرتبه الثانيه وهي الاطعام.
المسح على الجورب، هل الجورب شروط؟
لا إلا المدة فقط،
مدة المسح.
أيوه.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
هل يشمل هذا أيضا البنطال؟
كل شيء
يشمل، كل شيء.
ما طال على الكعبين ففي النار.
جزاك الله خير. هنا مسألة حقيقة بالنسبة لدخول المسلمين أو بعض الأحزاب أو الجماعات الإسلامية البرلمانات، هل هذا جائز في هذا؟
لا يجوز.
وما هو الدليل؟ جزاك الله.